السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطئ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب الأقضية: القضاء بإلحاق الولد بأبيه. الباب 21. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. نعم، عتبة أوصى إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني، جاريته يعني، فاقبضه إليك. الباب 21. وصلت؟ القضاء بإلحاق الولد بأبيه. عشان التخشبشك تكتب بطل. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد. أما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجد الغلام فأخذه، وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي ابن وليدة أبي. تليفون من اللي شغل ده؟ فتصد. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي ابن وليدة أبي. أخي وابن وليدة أبي، يعني هذه أمة أبي وهذا ابنها، والوليدة هذه ملك أبي. طيب، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فراش أبيه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ساق كل منهما صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر، أي الولد ينسب إلى صاحب الفراش، وللعاهل الحجر إما بمعنى أنه يرجم، أو الحجر في فيه يعني يرجع بلا شيء. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، يعني هذا الغلام يشبه عتبة بن أبي وقاص مع أنه يشبهه لم ينسبه إليه، وإنما نسبه لصاحب الفراش. وقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل، يعني الولد يلحق بأبيه الذي ولد على فراشه سواء كان من زوجته أو من جاريته التي ما زالت تحته ويطأها. لما هو حيطة، يعني لما قال واحتجبي منه يا سودة حيطة فقط. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري وسويد بن سعيد والضحاك بن مخلد أبو عاصم والقعنبي، وحديث عند البخاري أيضا، وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم وعثمان بن عمر بن فارس ومحمد بن الحسن ويحيى بن قزعة، وحديث عند البخاري أيضا. الحديث في ثلاثة مواضع عند البخاري، نعم أربعة مواضع. قال وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 4 أشهر و10 ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها 4 أشهر و50 ثم ولدت ولدا تاما، يعني 4 أشهر و10 و4 أشهر و50 يعني 9 أشهر إلا كم يوم. ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، أي نعم، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها، يعني وكأنه يعني إيه كأنه قد أغمي عليه، ما فيش ما بيشربش. لم يروى ري الحياة. فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة، يعني كيف ما حدث لها، يعني هذا الرجل يريد أن ينتفي من هذا الولد، والولد من الحمل من الرجل الذي توفي، والمرأة اعتدت عليه 4 أشهر و10 التي هي عدة الوفاة. انتظر بس، هي اعتدت 4 أشهر و10 عدة الوفاة، وكانت قد رأت شيئا من الدم، فالدم الذي جاءها بعد وفاة زوجها هذا ظنته حيضا، ثم انقضت عدة الوفاة، هي المرأة إذا حاضت فقد برئ الرحم.
يعتبر 6 شهور يا شيخ، أنا مش عارفة أحمل
أو نفاس نسيب، هذا أقرب في الطب،
ما فيش نفاس بقى، هي زوجها مات من هنا وجالها الدم ما ولدتش. أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقه عمر بن الخطاب وفرق بينهما، وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول.
9 أشهر و20 يوم،
نعم 15 و25 يوم، هي المرأة بقى يعني أهرقت الدم تاني يوم بعد موت زوجها وكذا.
هي أهرقت الدم، إيه بقى اللي حصل؟
أسقطت
بقى، ما فيش كده، يبقى وضع الحمل،
وكان عارف إن
المهم إن هذا دم حيض أو نفاس. ف كتير إيه؟ يعني لو ان يعني لو ان هذا حيض فقد حاضت فقد برئ الرحم، تمام، وعندنا أربعة أشهر وعشر، فيعتدد بأطول الأجل أربعة أشهر وعشر، يعني لم تتزوج إلا بعد أربعة أشهر.
والحيض ما لوش دخل عندنا هنا دلوقتي، ومفترض إنها حامل لا تحيض.
ما هي لم في المرة الأولى ذا الأهراق الدم اللي أهرقته هذا دلهم على أن إما أن يكون حيضا فالرحم بريء، أو دم نفاس وهذا سقط، فالرحم بريء فتزوجت. فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف ثم ولدت ولدا، أربعة أشهر ونصف وأربعة أشهر وعشرة أيام. فعمر رضي الله عنه ألحق الولد بالزوج الأول وفرق بين هذين ولم يقم عليهما الحد، لأنه بلغه عنهما كل الخير، يعني أهل خير لم يكن عندهما معصية. وقد يتأخر.
يبقى كده سيدنا الولد ولد كاملا وفي يعني هي كده أربع شكر مع زوجها الأول ومات فأهرقت الدم، فظن أنه دم سقط، لأن لو حيض يبقى زي المدة تكون كما زي، يعني لو حيض راح تبرئ بالحيضة وأربع شهور يبقى مش كامل، أربعة قديم وأربعة ونص.
أنت تقصد يعني
هل الدم اللي نزل دوت هم ظنوا أنه دم حيض ولا دم نفاس؟
هذا أو ذاك، المهم رأوا أن الإيه أن الرحم قد برئ. طيب برئت الرحم أو نفاس، هذا الرجح أنه نفاس، تمام؟ لأن التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، وهذه عدد تداخلت ثلاثة قروء وأربعة أشهر وعشر، فاعتدت على أطول المدتين أو العدتين. بعد أربعة أشهر وعشر تزوجت، وبعد أربعة أشهر ونصف ولدت. فالرجل يقول أربعة أشهر ونصف وأربعة أشهر وعشرة، يعني لم تتم التسعة أشهر، هذه أيام قليلة، يعني قبل التاسعة بخمسة أيام تلد المرأة. ممكن
تدخل هنا مش بين القروء، تدخل هنا من وضع الحمل أو بلوغ الأربعة أشهر وعشرة.
أي نعم، هذا أو ذاك.
ده لو كانت حاملة، فهي أصلا مش ظاهر من الكلام إن هي أصلا ما كانتش تعرف إنها حاملة،
ما تعرفش.
عدت الأربعة أشهر وعشر أيام
ما بانش على
حلت الأزواج فتزوجت، بعد أربعة أشهر ونص ولد، هو دي مشكلة.
يبقى كده كانت حامل قبل الموت مثلا بأيام قليلة.
أي نعم، الست الكبيرة دي بتقول بقى. أي نعم، ما هي بتفسر المرأة تفسر لعمر ما الذي حدث لهذه المرأة.
يبقى هي كده ما حملتش تسعة أشهر ولا حاجة ولا ثمان أشهر حتى، ده هي كده حملت ست أشهر بس.
تسعة يا عم،
بعد
14 و10 تزوجها بعد 14 و10 ايام، تمام؟ وهي حامل لم يظهر حملها،
تبقى حملت ومات.
الولد في بطنها لا حراك به ال14 و10 هذه. لما تزوجها الزوج الثاني واتاها تحرك الولد، لما بلغ الماء الولد تحرك، بدات تشعر، فكانوا منتظرين ان هي تولد بعد 10 اشهر بعد 9 اشهر، فولدت بعد 4 اشهر ونصف. فالرجل شك في الولد، هذا ليس ولده،
تسع شهور سيدنا،
فرفع المساله. احنا مش عايزين
9 اشهر ولم تشعر به، وجاءها الم فله وجع على سنها سيده اذا ذهبت
هي في الان
تسع الولد ما فيش في حراك أو لا، يعني لا حجم له يظهر في بطنها ولا حركة به تشعر بها. وتمكث المرأة تسعة أشهر تشعر بآلام الحمل، وبعد تسعة أشهر لا حملة، كل الألم وخلاص، وجاءها وقت الوضع وذهبت حتى تضع ولجته كذا يطلع كل دم.
أي شيء يسبب على النساء،
أعوذ بالله. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن دعاهم في الإسلام، يعني يضيف إليه وأنسبه إليه. يلحقه به. كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، امرأة ولدت في كل واحد منهم هذا ولدي وهذا ولدي. فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما، ينظر إلى الرجلين والولد شوف أيهما أقرب شبها، فنظر إليهما فقال القائف لقد اشترك فيه، هذا الولد فيه بعض الشبه من هذا الرجل وبعض من هذا الرجل. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك. فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا تعني الآخر، يعني بعد فراق هذا الرجل جاء الدم، ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو. قال فكبر القائف فقال عمر للغلام والي أيهما شئت، الولد يشبه هذا ويشبه هذا، فخير الغلام يعني كن تابعا له. ليه مش حر ليه؟ لا يلحق به يعني اتبعه يعني لا. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم، يعني طلعت جارية. قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله.
حد فين؟
نعم
فين الحد؟
ما فيش حد بقى. ما
طيب قال الزواج يكتب الحد؟ حد الزنا
في الزنا
وقعها الرجل واشترك آخر معه،
ما هي في الجاهلية أولا، وثانيا هي قالت للرجل إنها حرة تزوجها على إنها حرة. لا المسألة فات خلاص قفلنا عليها الباب. أي نعم يعني يعمل القائف عند الاشتباه والشك، لكن فيه فراش وصاحب فراش حتى الاشتباه ما لا ينظر إليه ويلتفت إليه كما في الحديث الأول. أنا أقصد اللي فيه فراش خلاص انتهى قضية الفراش، لكن زي ده وزي المسألة السابقة هذه حصل شبه بهذا وبهذا، رجلان يدعيان. أي نعم.
كيف تفسر لي أخذ من هذا الأثر أن المرأة لا أن تزوج نفسها من غير ولي؟
لا مسألة مسكوت عنها أو في الجاهلية.
لا ما كلمت أيام عثمانها.
مسكوت عنها مسألة مسكوت عنها ما يعني.
الفقهاء لو بنوا على الأثر دي
ما ينفعش ينبنى على شيء مسكوت عنه حكم. الأحكام يبقى لابد يكون في دليل. دي ما فيش حاجة. يعني مسكوت عن هل عمر حدها أم لم يحدها؟ هو بيقول يعني الحد فين؟
هو دخل الاثنين في بعض. عمال أقول له
هي أنت لو سألتها الأول سيدنا هل في حد هذا مسكوت عنه؟ الأثر الثاني قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة.
الغرر فين؟
فتزوجها.
الغرر فين؟ أنها ادعت أنها حرة.
هنا الكلام في مسألة
تزوجها الرجل على أنها حرة.
أنا بسأل في الولاية خلاص اللي راحت راحت. المسألة الثانية.
ما احنا فيها دي
يؤخذ منه الحكم ان المرأة تزوج نفسها من غير ولي؟
لا ما ده بقول لك دي مسألة مسكوت عنها الآن. مسكوت عنها. احنا بدلوقتي القضاء في الولد ملناش دعوه بقى بالايه بالولاية والنكاح والطلاق والعدة والكلام ده. المسألة مسألة مين ينزوجها هنا مش مذكورة. نعم.
لعلها لم يكن لها قريب
ولم يكن لها. ولعلها أن زوجها عثمان.
احنا عايزين نسمع كده سيدنا، نسمع السلطان بلاد السلطان على
زوجها. احنا من دلوقتي مش نتكلم في الولاية الآن. يعني هذا دليل ليس دليلا على المسألة اللي تذهب إليها. امرأة تزوج نفسها بغير ولي. فين ده؟ في أين هنا أنها زوجت نفسها بغير ولي؟
زوجت نفسها؟
فين؟
تزوجها ولد له أولاد.
في تزوجها، تزوجها الرجل. في ولي؟ ما فيش ذكر الولي. لا حاضر ولا غائب. قال مالك طيب. قال القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه، إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك 600 دينار، فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق منه 100 دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق. لو لحق ولو أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى، يعني يتقسم عليهم 600 كل واحد 200. ده اعترف إنه هو أخوه يأخذ منه 100، الثاني ما اعترفش ما يأخذش منه، لو اعترف يأخذ منه، يبقى 600 توزع على 3 ألحق. ولو أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه، وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة. يعني أحد الورثة أقر أن على مورثه دينا والبعض لم يقر، البعض لم يقر، الذي أقر يدفع حصته من هذه التركة لذلك الدائن، مثل المسألة السابقة، مثل المسألة السابقة، واحد اعترف ان ده اخوه والثاني لم يعترف، يبقى ياخذ نصيبه منه، والثاني اذا اعترف هكذا. وهو ايضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على ابيها او على زوجها، مات ابوها وزوجها واعترفت ان عليه دينا وينكر ذلك الورثة، فعليها ان تدفع الى الذي اقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين. لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. يعني من أقر بالدين يدفع، اللي ما أقرش ما يدفعش، لا يلزمه. قال مالك وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا، أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده، وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته، ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخذ حقه كله، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين، لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره، يعني عمل بإقراره. قال القضاء في أمهات الأولاد.
لكن لو عدد من الإخوة أقر، ترك 5 مثلا، أقر منهم 2، كده أقروا الاثنين دول تعتبر الشهادة فتلزم البقية، ولا هم أقروا
لا 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 أقر على أنفسهم فقط. لا مش شهادة، ده مدعى عليهم. الثاني صاحب الدين الذي يحلف مع شهادته، يحلف مع شهادته، لكن هؤلاء ينكرون. لو لم يحلف مع شهادته لا يثبت له حق، لو كلهم أنكروا.
عندنا خمسة من
الأولاد، عندنا خمسة، جاء واحد مدعي أن له على أبيهم دين، تمام، لم يقر واحد منهم، تمام، لا يقضى له إلا إلا بيمين مع شهادته. لو اثنين ماشي، لا احنا بنتكلم في صاحب الحق. إلا على أبيهم الدين نفوا كلهم، الثاني لم يأتي ببينة مدعي، فهؤلاء يحلفون ولا يعطون المدعي شيئا. اثنين أقروا وثلاثة لم يقروا، إلا أقر يدفع واللي ما أقرش ما يلزموش. لا مش شهادة، مش شهادة لا. قال القضاء في أمهات الأولاد، الأمة إذا ولدت عند سيدها، قالوا لها أم ولد. قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم لا يعزلونهن، ثم يعزلونهن، لا يأتيني أو لا تأتيني والدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، لأنه يعتبر صاحب فراش، فاعزلوا بعد أو اتركوا. لو جاءت وليدة وقد ولدت فهذا الولد ينسب لسيدها. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد. انت عمال تشتغلوا كده شغليني في ايه؟ ها؟ قال وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن، لا يأتيني أو لا تأتيني والدة، يعني تخرج بقى يأتيها أي أحد، لا تأتيني والدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. هي نفس القضية السابقة. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. يعني هي بمية جنت جناية بمئتين بس ثمنها فقط. قال القضاء في عمارة الموات من الأرض يعني. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن. هشام بن عروة عن أبيه عن رسول الله مرسل. قال ابن عبد البر وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك، واختلف فيه على هشام. مالك أصله، فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلا مثل رواية مالك، لا يختلفون في ذلك. طيب، كما رواه مالك وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله، يعني الإرسال، وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، ورواته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر، ورواته طائفة عن هشام عن عبيد الله ابن عبد الرحمن بن رافع عن جابر، وبعضهم يقول فيه عن هشام عن عبيد الله بن أبي رافع عن جابر، وفيه اختلاف كثير. يعني المرفوع فيه اضطراب. ورواه أيوب عن هشام بن عروة عن أبي عن سعيد بن زيد عن النبي. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى والبيهقي وابن عبد البر. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبي عن النبي مرسلا. ده كلام الترمذي. نعم.
وليس لعرف ظالم حق، ده معناه ان الارض دي ملك الحد.
اي نعم.
واخذها ظلم.
نعم.
وشرط الاحياء ان لا تكون لاحد ولا ينتفع بها احد.
يعني لو غرس انسان في ارض اخر،
مش هقول احياء بقى،
لا ده معتدي ظالم ليس له حق. قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر او اخذ او غرس بغير حق.
هذه الأرض أن يمنعوا ذلك تأديبا له،
لا حق، ليس له حق لا فيما فعل ولا فيما أنفق. يعني راح في أرض واحد حفر بئر، يقول أنا عايز تمن البئر، مين اللي قال لك مالكش حق؟ غرس نخلة، غرس عنب، غرس كذا، أنا اللي زرعتها في أرضه، مالكش حق، من سمح لك؟
ده حكم.
أي نعم. لا حكم
إلا إذا غرس. لو واحد باع الأرض دي على أنها بتاعته،
ما يبقاش اسمه ظالم. ظالم اعتدى في على أرض الآخر بحفر بئر، بغرس زرع، بغير ذلك، فيقول أنا أنفقت، لا ليس لك حق. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. وإحياء الأرض بعضهم قال حتى بمجرد أن يحطها بحجار، هذا إحياء، بنى بها عريشا، حفر فيها بئرا، بنى فيها بيتا، هذا إحياء.
مش هتختلف.
نعم.
الإحياء مثلا هو لو أراد أن يحييها مزرعة، زراعة يعني، غير لما بستان، غير بيت، غير حظيرة دواب، صح؟
كل هذا إحياء.
لا كله. أنا أقصد إن هو لو يعني قال انا
ارض ميته يعني لا حياه فيها،
بقول انا هسكن فيها، هو اصلا زارعها.
مين اللي زارعها؟
هو زارعها.
زرع ايه؟ بيقول ارض ميته. أرض ميته. ليست ملكا لاحد.
ايوه.
بيضاء.
بس هو ما احياهاش على انها ارض زراعه،
مال عليك،
احيانا ارض بنايه.
اي احياء
كده، ما احياهاش على انها بنايه.
اي شيء من الحياه
اكيد قيمتها هتختلف.
ماشي يعني. انت عايز تحكي بقى اللي في زمام القريه بالبناء واللي في الارض،
وده يحيى على انها عماره، وده يحيى على انها زراعه.
ارض معده مش معده بقى، في جوار البناء وليست ملكا لاحد، فجاء واحد وغرس فيها نخله بتاعته.
نخله؟
اي نعم. لا الارض اللي زرعها
يعني محبوب. هو زرع نخله وقال الاربعه قرروا دول بتوعه.
نخلة. حد منهم قال لحد مدعي ان هي بتاعته؟
النخلة ما تبيحلوش ان هو اعمر الارض كلها، يبقى هو على قد النخلة بتاعته.
لا لا
بالظبط
كده. اي نعم.
ما عشان يتسمى بستان.
المهم ان مش بستان. ميتة صارت بها حياة، ايه الحياة؟
حياة عرف. ايوه يبقى فيها.
لا مش عرف.
كم
نخلة؟ الحجارة. لو عمل عليها صلب الحجارة اسمه حياة.
على الارض عملت صلب الحجارة ولا زرعت ولا قلعت.
بتاعتي. امال ما الحديث اهو. هو ده الاحياء.
مفيش احياء اصلا، ما عادش
حاجه. انت تقصد الاحياء يعني في شيء ينمو حياه يعني؟
ايوه طبعا.
لا مش كده. هنا الارض ديت، هنا المواد، ده احياء المواد بهذه الصوره. لو احاطها بحجاره، لو احاطها بعشب، لو احاطها ب
الاحياء.
هو كده اسمه الاحياء ده في الارض الموتى.
مفيش احياء زي ده.
يعني
ميت ميت ليس
ينتفع بها الاسره وصار
الانتفاع. اي نعم نعم.
انتفع
الاسره هو في الانتفاع. انا عوضت وسبتها ومشيت.
هو خلاص بقى.
بتاعتي.
ايوه بتاعتي.
ما انا ما حيتهاش اصلا
يا ابني. هو ده اسمه الحياه. ده اسمه حياه.
لسه ميته. اي
مش ميته، انا حي سكنت فيها.
ايوه سكنت فيها لكن حوضتها وقعدت.
هو سكنت يعني روح انام فيها يعني؟ انا عملتها بتاع الدايره ديت وبقت بتاعتي، ورحت بيتنا نمت وجيت.
بقى ايه؟ بستان ولا
مش اي اي حاجه؟ حوضتها احطها
كل الحته اللي جنبها وسط دلوقتي بتاع هشيل السور بتاعها احط السور بتاعي. لا اوقع عشان ايه ده بقى
طالع. هذا هو الاحياء في الشرع.
تعالى فضل لك يا حسن اصلا سيدنا حللنا مشكلتنا في الاقتصاد عندنا كلنا. لو ده حصل ان الدوله تركت المساله كده اللي عايز يحيي ارض يحييها، بس ما مش بالضروره ده يحط الشرط بتاعه ويسيبها ويمشي، لا يعمل فيها اي حاجه،
مش انت لا
بدون مقابل الدنيا هتفرق تماما. يعني
مش انت لا تنتفع. طب ما هو المستثمرين بيعملوا كده، هو بياخد ارض حق انتفاع
بياخد ال لا، واصلا هي لان الارض الموات هذه الان غير الاحكام السابقه، الارض الموات هذه الان ملك للدوله، حتى الجبال التي لا ينتفع بها ملك لها. فمن اراد ان ياخذ منها قدرا يعطى صكوك بذلك، وعن بيدفع اشياء لا يعني لا لا, لا تعد ثمنا. يعني ارض ميته لا حياه فيها، الفدان ب1000 جنيه خد لإثبات بس أنه صاحب ملك ولا يعتدى عليه الآخر. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. لا لا.